بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، بنعم لو أن الناس أحسنوا اغتنامها لسموا ولارتقوا، كما قال تعالى في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته. فبعثه منا، واختيار سيد المرسلين منا، وتلاوة الآيات منا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم منة أخرى، ويعلمهم الكتاب منة أخرى والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن لله وفيرة، وعطايا رب العباد كثيرة، ولكن أين المشمر بها وأين المشمر لها؟ أين المغتنم لهذه الطاقات؟ أين المستفيد بهذه الطاقات؟ أين من استعان بها على أداء حق رب العباد وأداء حقوق من حوله من العباد؟ إخوة الإيمان، لقد خلقنا الله في الدنيا مكلفين، وما أوجدنا فيها منعمين، لأنها دار دنيا، ولو كانت دار نعيم ما كلفنا فيها شيئا يشقينا أو يتعبنا، ما حملنا فيها أمانة ولا شرعا، ولكن الله عز وجل قضى بحكمته أن تكون دنيانا دار ابتلاء واختبار، لا دار انتهاء واصطفاء. إخوة الإيمان، ليست دنيانا بدار نعيم، وإنما كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فخلقنا وخلق حياتنا وخلق مماتنا لهذه العلة، وخلق زينات الدنيا من حولنا لهذه العلة، وكل ما يقع علينا فيها مما نشتهيه أو نكرهه لهذه العلة، لهذه العلة. امتحان واختبار، امتحان واختبار. فمن يحسن اغتنام طاقاته ونعم الله التي أسبغها عليه وساعات عمره في طاعة ربه، إخوة الإيمان، هذا الاغتنام يحتاج لقوة، يحتاج لقوة دافعة تحمل الإنسان على فعل ذلك. نعم، فالتوحيد يحتاج لطاقة تحمل الإنسان عليه، وأقل الدين يحتاج لطاقة تحمل الإنسان عليه. وكنت أعجب حين أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه، الذي ورد في الصحيح، قال صلى الله في رواية سعيد بن سعيد بن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع في رواية وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعجب لما ذكر الحياء وحده من بين شعب الإيمان. أليس للإيمان بضع وسبعون شعبة؟ فلما خص النبي الحياء وحده من بين هذا الفكر؟ لأنه الطاقة الكاملة التي تحمل العبد على حسن توحيده، التي تحمل العبد على إماطة الأذى عن طريق إخوانه، هي التي تحمل العبد على أداء جل شعب الإيمان التي ارتضاها له رب. الحياء شعبة من الإيمان، قوة دافعة، قوة ذاتية تعطي المرأة من الطاقة ومن القدرة ما يحمله على فعل ما أوجب الرب عليه. عظم ذلك الأمر أم دق؟ فهل نحن أهل حياء؟ هل توفرت فينا هذه القوة التي حملت سلفنا على ألا يدعوا شيئا من دين الله إلا فعلوه، وعلى ألا يأتوا شيئا رب العباد كرهه، لا أقول حرمه، ناهيك عن المحرمات. كان الحامل، كان الدافع هو الحياء، هو الحياء. ولذا ثبت في صحيح الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. هم يعتبروا أنفسهم من أهل الحياء. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الحياء قوة دافعة تصل بهم إلى غاية الغايات ونهاية الدرجات. فقال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلكم، ليس الحياء الذي تظنونه، إنما الحياء الحقيقي الذي أوجبه رب العباد، القوة المنعة التي أوجدها في ابن آدم رب العباد. ليس ذلكم، وإنما حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. نعم نعم، إنه القوة الدافعة التي تحرك ابن آدم، التي جعلها الله خيرا كلها، كما جاء في حديث ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، ينهاه عن الحياء، لأن الحياء أحيانا قد يصل به إلى حد الخجل الذي يوقفه عن العمل، ينهاه عن الحياء. فقال النبي: دعه فإن الحياء خير كله، دعه فإن الحياء خير كله. وكما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قوة عجيبة أوجدها الله فينا لا يصدر عنها إلا الخير، ومع هذا قل منا من يلتفت إليها، من ينميها، من يحرص على اغتنامها، من يحرص على وجودها فيه. الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن آخر ما أدركت، أو إن مما أدركت من كلمات النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولأهل التفسير لهذا الحديث وجهان أو وجهتان. الوجهة الأولى أن الأمر هنا للتهديد، فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت أي تهديد لمن لم يستحي، تهديد له، إن فعل فعلا سيعاقب عليه، كقول الله تعالى: فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. المعنى قوله اعملوا ما شئتم أي لكم أن تعملوا كل المحرمات أو ما تشاءون من محرمات، لا، وإنما هذا تهديد وعيد. اعملوا ما شئتم أي إذا شئتم أن تفعلوا شيئا تقوا على تحمل عواقبه فاعملوا، لأنكم أمام سميع بصير لا تخفى عليه منكم خافية، ولن يفلت من عقوبته منكم واحد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقيل الأمر هنا للتهديد والوعيد الشديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقيل الأمر للإباحة، إذا لم تجد في الأمر ما تستحي نفسك من الله فيه فلك أن تفعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا لم تكره وجدت في قلبك إقدام وقدوم على هذا الفعل ولا تستحي أن يراك الناس عليه، لك أن تفعله. فالأمر إما للتهديد وإما للإباحة، وجمهور العلماء على القول الأول، وإن كان اللفظ حمال للأمرين أو للوجهتين. إخوة الإيمان، هذا الحياء هل عرفناه؟ هل عشناه؟ هل اغتنمناه؟ نحن نحيا حياة فقدنا فيها الحياء. يقول سلفنا: والحياء من الحياء، والحياء مصدر الحياة، ولذا سمي المطر بالحياء، لأن الله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو مصدر مصادر الحياة، فالحياء كذلك مصدر من مصادر حياة العباد، فهما قرينان لا يفترقان، الحياء والحياة. فمن وجد فيه الحياء فهو من الأحياء، ومن انعدم فيه الحياء فهو من الأموات. فكم منا بفقد الحياء صار في عداد الأموات وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه ميت في صورة الأحياء. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم أننا مطالبون بالبحث والتفتيش والتنقيب عن هذه النعم، عن هذه المنن العالية، نعمة كنعمة الحياة. أينا اغتنمها؟ أينا عرفها؟ أينا استفاد منها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الحياء من الحياة، والحياء من الحياة، وأصل كل ذلك واحد، أن الله عز وجل كما جعل الماء سببا لنشأة الأبدان، جعل الحياء روحا للقلب وروح الإنسان. ولذا قال سلفنا: القلب قرين الحياء، فمن فقد قلبه الحياء فهو ميت، فهو ميت. قرينان لا ينفكان، قرينان لا ينفكان، إخوة الإيمان. لذا يصف الله عز وجل القلوب بهذا المعنى، بالحياة، بالحياة. فهناك قلوب حية وهناك قلوب ميتة، هناك قلوب حية يقول عنها تعالى: أو من كان ميتا، أي ميتا في قلبه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذه الحياة تولد له من الطاقة ما يرى به طريقة، ما يبصر به مسيرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا بذاك؟ هل يستوي الحي والميت؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. من مات قلبه لن يقدم على سماع الحق أذنه، لن تقدم على سماع الحق أذنه، لن تقبل على رؤية النور عينه، لن تتحرك فيه جارحة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فأين الحياء في قلوبنا اليوم؟ أين الحياء أمام أمة ورثت هذا الكم من حياء سلفها ومن حياء نبيها صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن سلفنا قسموا الحياء في الأمة إلى 10 أنواع، ليس لونا من الحياء بل ألوان، صور الحياء على 10 منها، والبعض بلغها 11. وأعرض على عجالة في هذه اللحظات صور الحياء، لنرى أين نحن من هذا الحياء، ثم لنختم حديثنا في نهاية خطبتنا ببيان معالم الحياء وكيف نسلكه. إخوة الإيمان، أما صور الحياء فاسمعوها وعوها. أول هذه الصور حياء الجناية، وثانيها حياء التقصير، وثالثها حياء الإجلال، ورابعها حياء الكرم، وخامسها حياء الشرف، وسادسها حياء استحقار النفس، وسابعها حياء المحبة، ثامنها حياء العبودية، ثم آخرها حياء الإنسان من نفسه. إخوة الإيمان، هذه الصور من الحياء سنعرض لها على وجالة لنرى أين نحن من هذا الحياء. أولا حياء الجناية، حياء الجناية. من منا لم يجن جناية في جنب خالقه؟ من منا لم يذنب في جنب خالقه؟ وحياء الجناية مثاله الحي آدم عليه السلام حين عصى ربه وأكل من الشجرة التي حرم عليها، فأخذ يضرب حياء من الله في خشاش الجنة يجمع من ورقها ما يستر عورته بعد أن بدا له ثمرة جريمته وجنايته، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا يسمى حياء الجناية. آدم يجري من ربه هربا، لا يود سماع ندائه، ليس هربا منه بل خوفا من أن يواجهه بجنايته بعد أن اقترفها. فأينا استحيا من الله تعالى أن يقف بين يديه وقد جنى ما جناه، وقد اقترف ما اقترف، وقد أتى من الذنوب ما أتى. انظر أخ الإسلام، انظر أخ الإسلام كيف أن الجنايات مع أهل الصدق والحياء حملتهم على ترك المعاصي أبدا. بل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخل به الجنة، يدخل به الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يزل ذنبه وجنايته نصب عينيه يخشى أن يلقى الله به، حتى يلقى الله على هذه الحالة من الخوف، من الخشية، من الوجل. كيف يقابل الجواد، كيف يقابل الجقار بهذه الجنايات، بهذه الجنايات، بهذا الذنب، بهذا الجرم؟ نعم، كيف يقف بين يدي الله يحدثه وهو مجرم في حقه، وهو مجرم في حقه. حياء الجنائح. فكم من الجنايات اقترفناه، وكم من الجنايات تحرك القلب معها بالحياء فحملنا على ترك الجنايات. أم أن قلوبنا ماتت حتى ألفت الجنايات، ألفت الجنايات، صرنا نرى الإجرام، بل يقع منا الإجرام في كل أوقاتنا، في جل حياتنا، ولا يكاد الحياء عن جرم واحد يمنعنا إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فأين حياؤنا؟ أما الحياء الثاني على عجالة حتى لو طيل، حياء التقصير كحياء الملائكة، فمهما قدموا لله من طاعة فيعتبروا أنفسهم ما أدوا لله شيئا. وهذا حياء أهل الطاعة، هذا حياء أهل الطاعة. نعم، كما ثبت في الحديث: منهم من هو قائم لله من وقته إلى قيام الساعة، ومنهم من هو راكع إلى قيام الساعة، ومنهم من هو ساجد إلى قيام الساعة، لا يسأمون، لا يفترون، لا يملون. فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه مرتبة من مراتب الحياء. فهل استحيينا من الله على تقصيرنا في طاعتنا؟ تقصيرنا، نحن أجربنا ما قصرنا في طاعتنا، نحن نقف بين يدي الله وكل شواغل الدنيا تملأ علينا بين يدي الله قلوبنا حتى لا يكاد يبقى لله مكانة في صدورنا، ونحن بين يديه، ونحن بين يديه. فإن فقد مكانته في قلوبنا بين يديه فمتى تكون له مكانة عندنا؟ إن خرجنا بعيدا عنه، إن خرجنا إلى دنيانا، إن شغلنا بأموالنا ولهونا وسهونا، أين الحياء؟ أين الحياء؟ أين الحياء من الله؟ ولله سرف، ولله در سلفنا. هذا أحد التابعين له تلميذ من تلاميذه، تلميذ من تلاميذه، لا إله إلا الله، يسمع أو يبلغه، يبلغ الشيخ أن تلميذه يقرأ القرآن الليل كله، يختم في صلاة الليل القرآن كله. قال: عل الغلام يهز القرآن هز الشعر، يقرأه قراءة الهزرمح على عجالة، لا يعي المراد، لا يقف مع المعاني. فأرسل إليه وقال: يا غلام، بلغني عنك كذا، أصدق القائل؟ قال: نعم. قال: فإن كنت من ليلك هذا فتذكر، يعلمه بالحياء، ينمي الحياء فيه. قال: إن كنت من ليلتك هذه تذكر أنك تتلوه على سمعي، سيستحي من شيخه، سيتأدب في نطقه، سيحسن القراءة، فيحسن العرض والتلاوة. إذا قمت من ليلك تذكر أنك تتلوه على سمعي وأخبرني في غدك بأمرك. فعاد الغلام فقال: ما استطعت أن أتلو الليلة لما تذكرت أنك أمامي إلا شطر القرآن. فعلم الرجل أن الولد خف حياؤه ولم يبلغ المراد، فقال: إن قمت من ليلتك هذه تذكر أنه تتلوه على سمع صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود أو ابن عباس. فذهب الغلام وعاد، قال: يا شيخنا ما استطعت أن أتلو إلا جزءا واحدا. أتلو على سمع صحابي؟ كيف أتلو الحياة؟ ولذلك سيدنا أبو سعيد الخدري كان صاحب صوت النبي، فلما سمع النبي منه القرآن وكان لا يشعر بوجود النبي حوله، فقال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزاوير داود، من جمال صوته أبو موسى الأشعري. فإذا بأبي موسى يقول: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. كان القراءة سيكون لها طعم آخر ونظام آخر، لأن القارئ على النبي غير القارئ على غيره. إن قمت من ليلك تذكر أنك تتلوه على سمع الصحابة، صحابي من أصحاب رسوله. قال: ما استطعت إلا قراءة جزء واحد. قال: إن قمت من ليلتك هذه تذكر أنك تتلوه على سمع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب وعاد، قال: ما استطعت أن أقرأ إلا سورة من القرآن ليلة كلها. قال: إن قمت من ليلتك هذه تذكر أنك تتلوه على سمع السميع البصير. فذهب الغلام وعاد، قال: والله ما استطعت أن أتجاوز 3 آيات من فاتحة الكتاب. قلت: الحمد لله رب العالمين، فنعم الله قد أسبغت بلا عد حولي. وقلت: الرحمن الرحيم، فرحمة الله لا ينازع فيها عقلي. وقلت: مالك يوم الدين، وأن لأحد أن يملك مع مالك الدين يومه. فلما وصلت إلى قوله تعالى: إياك نعبد، وقف لساني. كيف أكذب على الله وهو يسمعني؟ كيف أقول له إياك أعبد وأنا إن عبده لساني ذلت عيني، وإن خضعت له عيني ذلت أذني؟ فكيف أكذب على الله وهو يسمعني؟ كيف أكذب على الله؟ كم كذبنا عليه؟ كم افترينا بين يديه؟ كم اوهمنا انفسنا اننا نقف بين يديه وقلوبنا بكل شيء مشغولة الا من ليس كمثله شيء؟ اي شيء اولى بالاهتمام من الله؟ اي شيء احق بالانشغال به من الله؟ وخاصة في ساعة اوهمنا انفسنا اننا قدمناها لله، جعلناها عبادة لله. اين العبادة؟ اين الحياء؟ اهذا حال من عنده حياء، ام حال من مات قلبه من قلة الحياء؟ انا لله وانا اليه راجعون. حياء جناية، وحياء تقصير، حياء من قاموا لله ليلهم وعدوا ذلك جرما في حق ربهم، حياء الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك في قلبه طاقة إلا لله بذلها حتى يبلغ الأمر به إلى حد يقف قلبه عنده عن العمل، لا يقوى أن يأتي شيئا فوق ذلك، فقد بذل منه كل طاقة. فإذا برب العباد يفتح عليه في غده، فيأتي من الطاعة أكثر من أمسه، فيستغفر الله على ذنبه، يعد هذا تقصيرا منه. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى: إني ليغان على قلبي، أي يصل قلبي إلى حد معين يقف عنده، لا أقوى على فعل شيء أكثر من ذلك، ليغان على قلبي. فإن كان الغد أعانه الله على أكثر، إن كان اليوم أعانه الله على أكثر من أمسه، فعد تقصيره في الأمس عن يومه تقصيرا في حق ربه، فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. إني ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا حياء التقصير، هذا حياء التقصير. أما الحياء الثالث فحياء إجلال، يتوقف على قدر معرفة العبد بربه. فكلما عظم الرب في نظر الإنسان، وكلما زادت معارفه، كلما زاد حياؤه من ربه، كلما زادت خشيته. ولذا قال تعالى: إنما وإنما في اللغة تفيد الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، ولفظ الجلالة مفعول به، فالذي يخشى هم العلماء هم الفاعل، ولكن الله قدم لأن حقه التقديم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذا كان من حياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على الله في الذكر شيء، مع أنه لو أخر في الاستعانة جاز. فهذا نبي الله موسى حين حاصره فرعون وجنوده، وصار البحر في جهة وفرعون وجنوده في جهة، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقدم معية الله على لفظ الجلالة، إن معي ربي سيهدين. ولكن الحبيب حياء من الله أبى أن يقدم المعية على الله في لحظة كاد يهلك فيها، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل إن معنا الله، إن الله معنا، إنه الأدب. وكلما ارتقت القلوب في إيمانها، وكلما ارتقت القلوب في معارفها، كلما زاد لله إجلالها، كلما زاد لله توقيرها. كيف يقدم على الله غيره؟ كيف يؤثر على الله غيره؟ كيف ينشغل عن الله بغيره من مال أو ولد أو دنيا؟ ينشغل. كانوا يؤدون لحظة لا يذكرون الله فيها جرما في حقه. ولله در حنظلة، غسيل الملائكة، غسيل الملائكة، من مكنه الله من الشهادة، من مكنه الله من الشهادة في ليلة عرسه، في ليلة عرسه، والنبي يرسل لامرأته يقول ما حال حنظلة، ما حال حنظلة، والله لقد رأيت اليوم عجبا، ملائكة الله بطشت من ذهب من الجنة يغسلونه فيه بماء زمزم، فما فعل حنظلة؟ قالت يا رسول الله كان كأحسن ما يكون احتياج الرجل لأهله، فسمع المنادي ينادي يا خير الله اركبي، فنزع وهو احوج ما يكون لاهله، جهادا لله، حياء من الله، فنال الشهادة جنبا، فغسلته ملائكة السماء. حنظلة يأتي يوما لأبي بكر شاكية ويقول لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة، فيقول الصديق وما نفاقك يا حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الساعة مع الله ولقائه، فإن عدنا إلى ديارنا لاعبنا نساءنا وأطفالنا وانشغلت قلوبنا عن ذكر بارينا، فذلك نفاق حنظلة. فقال الصديق إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، فبكى هو الآخر، وانطلق إلى النبي يقصان عليه الأمر ويستفتيانه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، اجعلوا لله ساعة ولعظوظ قلوبكم ودنياكم ساعة، ساعة وساعة، فأينا جعل لله ساعة وفي مقابلها لدنياه ساعة؟ كل 24 ساعة ثمان لنومك و16 ساعة باقية للعمل بين يدي ربك، فأينا جعل لله في يومه 8 ساعات ولدنياه وكسبه ونسائه وأولاده 8 ساعات؟ أينا قبل ما قبل حنظلة؟ فأين الحياء؟ فأين الحياء؟ حياء إجلال، حياء إجلال، حياء إجلال من لله عز وجل على قدره توقيرك ومعرفتك بربك. أناس عرفوا الله فاستحيوا منه حق الحياء. نعم، الحياء الرابع حياء الكرم، كحياء الحبيب صلى الله عليه وسلم من القوم الذين جاءوا لبيته دعاهم لطعام وطال جلوسهم في البيت عنده، فاستحيا أن يطرد أحدا من بيته وإن كان له ما يشغله من دعوته. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. بأبي أنت أمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حياء الكرم الذي يحمل العبد أحيانا على الخجل أن يأبى إلا أن يعطل مصالحه نظرا لبرودة من أمامه، نظرا لسلوك سيء في من يتعامل معه، ولكن الحياء يمنعه من أن يفعل فعلا يشين سلوكه يسب فيه خلقه. إخوة الإيمان، إنه حياء الكرم، يأتي بعده الحياء الخامس، حياء العزة. حياء العزة قال أهل العلم، وحياء العزة أن نفوسا قد جبلت على العزة، قد جبلت على العزة تأبى الهوان، تأبى الهوان، تأبى الخضوع، تأبى الذل، تأبى أن تقع في محرم، تأبى أن تقع في محرم. ولله در هند بنت عتبة كمثال حي على ذلك، حين فعلت ما فعلت بأسد الله في أرضه يوم أحد حال كفرها وشركها، فلما أسلمت ونمى الحياء في قلبها وكان الحياء عندها، فالتلاقى الحياءان، حياء دعا له الإسلام وحياء في قلب هذه الإنسانة. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحيت أن تلقاه على جريمتها التي اقترفتها في كفرها، فلثمت نفسها حتى نارها رسول الله، وجاءت تبايع مع المبايعات، فلما أخذ النبي عليهن البيعة على ألا تشركن بالله شيئا بايعت، وعلى ألا تسرق لم تحتمل، لم تحتمل أن تكذب وحياؤها يمنعها من ذلك. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فكيف لا أسرق؟ قال يا هند خذي ما يكفيك وولدك ولا تزيدي. فقال ولا يزنين؟ قالت يا رسول الله أو تزني الحرائر؟ قال لا يا هند لا تزني الحرائر، الحرة التي حملتها الحرارة على العزة وعلى المنعة تستحي أن تضع شرفها تحت حقير يطلبها بحرام، يطلبها بمحرم، يطلبها بغير شرع الله، يطلبها بغير طريق عزيز من أبويها وبرضى الناس جميعا عنها. نعم، إنه حياء العزة، إنه حياء العزة. فكيف بنا وقد ربينا بناتنا على عدم الحياء؟ كان يضرب المثل قديما بحياء الفتاة، فيقال كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا غضب عرفنا ذلك في وجهه من شدة حيائه، من شدة حيائه. فكان يضرب المثل بحياء العذراء البكر في خدرها، تستحي أن يرى مخلوقا طرف عينها، تستحي أن يرى مخلوقا ثوبها. ولذا كنا يسمينا في زمان الحبيب ذوات الخدور كما ثبت في الحديث الصحيح، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق، العواتق والحيض، العواتق كبار السن العجائز، والحيض أي من حجبهن الحيض عن العبادة والصلاة، وذوات الخدور أي من حجبهن الحياء عن الخروج من البيوت. أين ذوات الخدور فينا؟ خلق مات في أمة ماتت مشاعر الدين في الحياء فيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين ذوات الخدور يا أمة محمد؟ أين ذوات الخدور فينا؟ أين المرأة التي تستحي أن يرى طرفا منها، أن يرى جانبا من ثيابها حجبها حياؤها عن أن تظهر للرجال؟ فكيف وقد تبذلت وتعرت وصارت سلعة رخيصة حتى أذن للفجرة والفسقة يؤلفون أفلامهم اللحم الرخيص. نعم، لحوم هانت على أهلها فهانت على باريها، هانت على أهلها. الرجل الذي لا يغر على لحم امرأته أن يراه الرجال، أو لحم ابنته أن ينظر إليه الرجال، فهل هذا صاحب حياء؟ وهل هي التي قبلت على نفسها ذلك حتى لو حملها أبوها على ذلك، هل هي صاحبة حياء؟ وفي الحديث المعضل حديث أم خلات لما مات ولدها، فجاءت متعجلة، جاءت متعجلة تبحث عن ولدها الذي استشهد، وقد خمرت وجهها تنقبت، فقال بعض صيحباتها أما شغلتك الفجيعة والنقاب؟ قالت لئن أرزأ في ولدي فلا أرزأ في حيائي، فلا أرزأ في حيائي. أين الحياء عند النساء؟ أين الحياء عند البنات؟ أين الحياء؟ يا أمة فقدت الحياء صرنا نلهث وراء عاريات أهل الكفر ووراء ديانة ووراء العشاق والمحبين والمحبات. ما شاء الله، صرنا نفخر بل صرنا ندافع عن الفاجرات العاهرات، ومنا من يوهم نفسه أنها مدامت جميلة فهي رسول الإنسانية. أما يستحي الرجال؟ أما يستحي الرجال؟ أين الحياء؟ الحياء يؤخذ من العاهرات، يؤخذ من الفاجرات، يؤخذ من قدوة النساء والبنات، من الممثلين والممثلات والمذيعين والمذيعات والماجنين والماجنات والفاجرين والفاجرات، ممن يؤخذ الحياء. أين الحياء عند بناتنا؟ أين الحياء؟ الرجل كان يستحي أن تقع عينه على امرأة، يستحي أن تقع عينه على امرأة داخل البيت، لأنها ما دامت استحيت يجب أن يكون هو أشد منها حياء، حتى في الجاهلية قبل الإسلام. فهذا أشهر من عرف بشعر المحب، عنترة بن شداد. ومع هذا انظر الأدب الذي كان عليه في هذا الباب. يقول عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، مع حبه الشديد لها ابنة عمي ومحبوبتي التي عشقها، ومع عشقه وحبه ما شغله الحب عن الحياء مع جاهليته، فكيف وقد نمى الإسلام فينا ذلك الخلق. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، بل ذم من نظر. فهذا أحد شعراء الجاهلية يقول لناظر الامرأة: فغض الطرف إنك من نمير، أي من قبيلة وضيعة، فلا يقبل النظر إلا وضيع ذليل حقير ليس عنده حياء عزة. فغض الطرف إنك من نمير، أي من قبيلة نمير الحقيرة التي تقبل على نفسها الدون من الأخلاق. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فأين حياء العزة فينا؟ الحياء السادس: حياء استحقار النفس. استحقار النفس، فالعبد لا بد أن يعلم أنه مخلوق ضعيف، وأن نفسه للسوء داعية وبالسوء أمارة. قال الخبير بها، قال خالقها: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة صيغة مبالغة، أي شديدة الأمر بالسوء، شديدة الأمر بالسوء. فهل هذه نعظمها عندنا أم نحتقرها؟ المسلم الصادق أذلها، كلما دعت لشيء احتقرها، احتقرها. ولذا يقول أحد سلفنا، بعض الصالحين منا: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي، وإن أخلص لك في النصح. لابد من اتهامهما، لابد من الاتهام. وإن محضاك النصح فاتهمي، فنفس العاقل وشيطانه في خندق واحد، لا تسمو عنه ذرة ولا ترتقي عنه عند العاقل غيد أنملة. فأينا احتقر نفسه؟ أينا أذلها؟ أينا حمله الحياء على أن يخضعها فلا ترفع رأسها بالسوء الذي تدعو إليه بحال؟ إخوة الإيمان، لذا نرى سلفنا الصالح لله در عمر وهو خليفة المسلمين، وتأتيه هدية من بلاد فارس، طالما تطلعت نفسه أن يرى ما يأكل هؤلاء الأمراء والسفراء والعظماء، فيأتونه بهدية من الحلوى، فتتوق نفسه إليها، عمر تتوق نفسه إليها، فيقول: والله لا أطعمك منها حتى يطعمها كل فرد في الرعية، حتى يطعمها كل فرد في الرعية. فقام بتوزيع الحلوى على الحضور، وفضلت فضلة كانت حظ نفس عمر. بل انظر، انظر عمر يصعد المنبر يخطب الجمعة وتستعز نفسه، تشعر لحظة بالعزة، فيدع المنبر وينزل ليحمل قربة ماء يسقي الناس. فقالوا: ما هذا أمير المؤمنين؟ قال: أرادت نفسي أن تستعز، فالكل لها يصغي، فأردت أن أذلها. لا يمكنها في لحظة، في لحظة. بل هذه امرأته، زوجة أمير المؤمنين، ومن حفيدة سيد المرسلين، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها الزهراء بنت خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، تتمنى وتشتهي نفسها في بيت خليفة المسلمين الحلوى. الأمة بحاجة، فيأبى عمر أن يأتيها بالحلوى، فتدبر وتوفر من قوت بيتها ومن طعامها درهما أو شطر نصف درهم تشتري به حلوى. فلما كان الشهر الذي يليه سألها عمر من أين جئت بالحلوى، قالت دبرتها من قوتنا، فقطع في الشهر الذي يليه هذا القدر من القوت. فقالت ما هذا أمير المؤمنين؟ قال عشنا في الشهر الماضي بغيره، فدبري حالك على ما قدر الله لك، والزيادة أولى بها من هو في حاجة إليها من المسلمين. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. وكيف لا وبيوت سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، عزيزات شريفات بنات عز، من زوجاته يا إخواني؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان أغنى أغنياء قريش، عائشة بنت أبي بكر من أسرياء قريش، حفصة بنت عمر من أسرياء قريش، صفية بنت حيي بنت سيد اليهود. وهتقس على هذا جويرية بنت الحارث أبوها سيد قومها، فكلهن عزيزات شريفات، ومع ذلك كنا يحيين في بيوت النبي بالشهرين الكاملين لا يوقد في البيوت كلها نار. تقول سيدة عائشة كان يمر علينا هلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، لا يأكلن إلا الأسودان التمر والماء. إخواننا اللي في الخارج يصعد الدور الثاني، وإخواننا الجالسين يتقاربوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إخوة الإيمان بيوت النبي، ومع هذا الذي وصلنا إليه يفتح الله على المسلمين فتوحا عظيمة، وتأتي الغنائم تترى، وتأتي الأموال بكثرة، وإذا بالحبيب يوزعها جميعها فلا يوسع على بيته وعلى أهل بيته، فيطلبنا من رسول الله شيئا من النفقة، شيئا من السعة، لم يطلبنا الرفه ولا الترفه ولا حياة التعفي، يطلبنا المزيد من النفقة. فإذا بالنبي يعلنها عليهن حربة، يمتنع عنهن البتة، ويقلي نساءه شهرا، شهرا كاملا لم يأتي نساءه، حتى ظن الصحابة أن النبي قد طلق نساءه. وجاء عمر ليضحك سنه، عندما بلغه الخبر قال والله لأضحكن سنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة أي زوجة عمر طلبت عنده منه من النفقة ما ليس عنده؟ فقام عمر فوكأ عنقه، يعني أراح نفسه وخلص نفسه منها بقتلها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن عمر في جاهليته لو حدث معه هذا لفعلها لفعلها، وقال هن حولك يسألنني ما ليس عندي. فخرج عمر يقول تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ اعلمنا ان الله ظهيره وجبريل والملائكة وانا وابو بكر وصالح المؤمنين. ابن تعالى سميت بمرحلة التدين، فاذا ما تخلى عن جميع محابه وصارت محاب الله هي محابه سميت بمرحلة التعبد، فهي غاية الحب مع غاية الذل. ان المحب لمن يحب مطيعه، فاين حياؤنا من الله؟ اين حياء العبودية عندنا؟ حياء اخر ثامن أو تاسع، حياء الشرف والعزة. فالنفوس البشرية تتفاوت، والنفس إذا سمت في سلوك معين استحيت أن تأتي ما تتهم به، بل قد تستحي أن تأتي ما يباح لغيرها. النفس إذا سمت في يقينها استحيت، وهذا ما سماه أهل الحديث بالمروءة. الرجل إذا استحيا حياء الشرف كانت له مروءة، يستحي أن يأكل أمام الناس، يستحي أن يأكل في الطريق، يستحي أن يمد يده في جهة القبلة. هذه قد يظن العامة أنها أمور مباحة، وجل الناس لا يستنكفون فعل فاعلها، لا ينكرون ذلك عليه. أما من أورثه أو ورثه رب العباد حياء الشرف يستحي أن يأتي هذه الأمور وإن كانت صغائر عند غيره. ولذا قال سلفنا سيئات المقربين حسنات الأبرار، الأبرار يعدونها من الحسنات والمقربين يعدونها من السيئات. هذا لون من الحياء، حياء الشرف، حياء العزة. إخوة الإيمان، فهل استحيينا هذا الحياء، حياء الشرف؟ الحياء الأخير على عجالة، أو الصنف الأخير على عجالة، حياء المرء من نفسه. يستحي الإنسان أن يفعل فعلا يشينه عند نفسه، فكأن المرء له نفسان، نفس للسوء تدعوه وأخرى للخير تدعوه، وأخرى للخير تدعوه. بل بعض أهل العلم جعلها 11، فجعلها الحياء من الملائكة، لأن له ملك وشيطان، كما جاء في الحديث لكل ابن آدم شيطان وملاك، الملاك يدعوه إلى الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكنني من كثرة دعائي أسلم شيطاني فأصبح يدعونني إلى الخير ويحضني عليه. فالعبد يستحي من نفسه الأمارة بالخير، لأن النفس ركنان أو جزءان أو جانبان. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجانب التقوى عنده غلب على جانب الأمر بالسوء، فإذا ما دعته نفسه للسوء دعاه جانب في نفسه للخير فيستحي من نفسه. كيف يخالف ما تدعو إليه من حق؟ وهذا ما يقع داخلنا من نزاع حين الصراع أو حين النزاع أو حين اعتراضي واعتراض مسألة أمامنا، فكل منا نفس تنازع نفعل أو لا نفعل. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه لفعل السوء، والنفس الذكية والملاك يدعوانه للخير. فهو بلغ من الحياء إلى الحد الذي يستحي أن يعصي فيه أمام الملك وهو راه، يستحي أن يعصي الله أمام نفسه الزكية ويستسلم لنفسه الدنية. وهذا من أبلغ أنواع الحياء. فمن من الله عليه بهذه النعمة فأورث الحياء في نفسه من نفسه، كان له من العمل ما لا يدرك آثاره ولا يلحق غباره. ولذا كان هذا دعاء السلف لبعضهم، فلما سأل أحد الطلبة شيخه قال: ادعو الله لي. قال: لا أذاقك الله لذة نفسك، لا أذاقك الله لذة نفسك. لو كان لنفسك لذة وسلمت لها أو ألفتها أو عودتها أن يتحقق لها ما به تلتذ وتسعد أو تنعم في دنياها من شهوات وأهواء فتلك بلية البلايا. فدعا عليه: لا أذاقك الله لذة نفسك، لأنه إذا سمى بنفسه الزكية لم يجعل لنفسه الغبية حظا فيه أو عنده أو لذة. إخوة الإيمان، هذه صور الحياء على عجالة، أحببنا ذكرها ليتعلم الناس جانبا منها لنعرف أين حياؤنا من هذه الصور كلها. فأين الحياء فينا؟ فهل نحن من الأحياء أم نحن من الأموات؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لا أرد بطالة أكثر من ذلك، فالوقت بنا طال، فالوقت بنا طال، فلنجعلها لحظة توبة وصدق مع الله، ولنجعلها ساعة حياء من الله، لننظر ولنتذكر أن الله يرانا ويعلم سرنا ونجوانا. قال تعالى: وما تكون في شأن، أي شأن أنت فيه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولله در لقمان وهو يعظ ولده بهذه المعاني فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فلنستحي ولنعلنها توبة، ولنعلنها رجعة، ولنعلنها بداية للعود إلى خلق الحياء بحثا عنه وتنقيبا وعملا به وتوثيقا له في الصدور، فإنه خير كله، الحياء خير كله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فاستحيوا من الله حق الحياء بحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى، احفظوا رؤوسكم وما حوت من سمع وبصر ولسان وأنف وشم، احفظوا البطون وما حوت من فروج ومن طعام ومن شراب ومن كسب ومن مسير ومن غير ذلك، واذكروا الموت والبلى، اذكروا الله ولقائه، اذكروا ساعة الوقوف عليه، اذكروا ساعة العرض عليه. بأي القلوب ستلقونه؟ بقلوب استحيت أم قلوب ماتت؟ بقلوب زكت أم بقلوب قست؟ فبأي القلوب نلقى الله؟ اذكر ذلك فلعل فيه الدواء لهذه القلوب التي أصابها الداء. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لله الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب. وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم أن الحياء خير كله، وقد تخلق به سلف الأمة. فهذا جابر بن هذا عمرو بن عاص يقول رضي الله عنه: والله إني لأستحي أن أنظر إلى وجه رسول الله من هيبته، منذ أن أسلمت لم أرى صورته، لا يتخيل له شكل. ولذا لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة أحد من كبار الصحابة، إنما وصفه جاء من أطفال الصحابة من الحسن بن علي وغيره. أما وصف النبي الخلقي من حياء الصحابة ما كان أحد ينظر إليه. بل هذا جابر بن عبد الله يقول: والله كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي أن تقع قدمي على ظل رسول الله، على ظل. انظر إلى أي مدى بلغ من الحياء، على ظل إلى هذا الحد. فأين حياؤنا اليوم؟ أين حياؤنا من الله؟ أين حياؤنا من رسول الله؟ أين حياؤنا من كلام الله؟ كيف نقرأ القرآن وتأتينا نفوسنا لنقرأ ونحن نعلم يقينا ونتصور هذه الصورة وأنجاس الخلق وملاعين الخلق من اليهود ينشرون على المسلمين صورة القرآن وهو يدور وهم يدوسونه بأقدامهم؟ والله لو كانت فينا قلوب حية ما قرأنا آية في كتاب ربنا حتى تفطرت القلوب غيرة على كلام الله. كيف يباس، كيف يهان، كيف يهان، بل كيف نذكر رسول الله ونحن نتصور الصورة التي نشرت وملأت الجرائد والصحف وهم يصورون الحبيب محمد خنزير؟ كيف نذكره ولا نستحي من ذكره؟ كيف نذكره؟ كيف نذكره ونحن نرى هذه الصورة منزلة أمام عيوننا؟ بالله در عبد الرحمن بن عوف يقول: لما دخلت غزوة بدر وقفت وإذا بطفلين يقفان عن يميني وشمالي، فقال الذي عن يميني: يا عم أريني أبا جهل. قلت: ما شأنك أبا جهل؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم طفل، فعاهدت ربي ألا أدعه حتى يموت الأعجل منا. معوذ بن عفراء قال: وإذا بالثاني يقول: يا عم قلت: ما شأنك؟ قال: دلني على أبو جهل فإني لا أعرفه. قال: وما شأنك بي أبو جهل؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي ألا أدعه حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فوجدت في صدري كيف أقاتل بين طفلين، والله ما إن لاح أبا جهل حتى أشرت، قلت: هذا صاحبكما، فانطلق عليه كالسيفين كالسهمين من غمديهما يضربانه عن يمينه وشماله حتى أثبتاه وأسقطاه من على فرسه، وانطلق للنبي يبشرا كل يقول: يا رسول الله أنا قتلت من سبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحتما الدماء عن سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني سيفيكما. فنظر فإذا دماء أبي جهل من جهة عن سيف معاذ ومن الجهة الأخرى على سيف معوذ، فقال: كلاكما قتله. أطفال الصحابة تركوا الوداعة، تركوا الدنيا انتقاما لرسول الله ممن أهانه. فأين قلوب المسلمين اليوم؟ أين حياء المسلمين اليوم؟ أين حياة المسلمين اليوم؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. نفرح بكأس العالم، ونفرح بلعب الصبيان، ونفرح بلعب الأطفال، ولا نغضب غضبة لله ورسوله في اليوم مرة. فمتى تتحرك القلوب لله مرة؟ إنه الحياء الذي مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل مثلنا يستحق الحياء؟ هل من مات الحياء في قلبه يستحق الحياء؟ أم يحتاج لأن تصلى عليه الجنازة
تصلى عليه صلاة بأربع تكبيرات من غير ركوع أو سجود لعله يرحم أو يتوب. لنسترجع في أنفسنا، لنعلنها توبة إلى بارينا، ولنعلم أن طريق الحياء يبدأ بمعرفة الله وحده، يبدأ بيقينك بأن الله رقيب عليك. إن الله كان على كل شيء رقيبا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم يعلم بأن الله يرى، أي ألم يعلم هذا الذي فقد حياءه من الله بأن الله يرى ويعلم سره ونجواه. انها البداية ان نعرف مراقبة رب البرية لنا، رؤياه لنا، سمعه لحديثنا، خبرته باقوالنا وافعالنا، بل وخواطر بالنا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، يعلم السر واخفاه. اخفى من السر لو اخفيته على جميع الخلق وكتمته في صدرك، لا يخفى على خالقك. انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فان لم يستحي ممن يرانا ويعلم سرنا ونجوانا. ولله در ليلى، در جدتي عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن، حين امرتها امها بمزج اللبن بالماء فقالت: يا اماه، الم ينهك امير المؤمنين عن ذلك؟ قالت: امير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا. قالت: ان كان امير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا، فرب امير المؤمنين حي باق يسمعنا ويرانا. وابت ان تنفذ المعاصي، وابت ان تسقط في ذلة دعت اليها امها. انه الحياء لما علم عمر حين سمع حديثها مع امها وتيقن ان البنت التي قالت ذلك، جمع اولاده، قال: ايكم يتزوج امرأة من اهل الجنة؟ ماذا عرف عمر من خلقها؟ الحياء. ايكم يتزوجها؟ من يا امير المؤمنين؟ قال: بنت بايعة اللبن. فاستحيت نفوسهم، كيف يتزوج امرأة في نظرهم اقل منهم شرفا؟ فقال عمر: والذي نفسي بيده، لو لم يعقد عليها احدكم لعقدت عليها لنفسي. فعقد عليها عاصم بن عمر، وكان من بركاتها ان رزقها الله ببنتها ليلى بنت عاصم، التي من الله عليها بسادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، واقول سادس الخلفاء الراشدين لان خامس الخلفاء الراشدين اهمل الناس ذكره، الا وهو الحسن بن علي، من اتم الله به الثلاثين عام التي ورد ذكرها في الحديث انها اعوام الرشاد والخلافة الراشدة. اخوة الايمان، فلنستحي من الله الان، ولنعلم ان اول طريق المعرفة هو اول طريق الحياء معرفة الله وتعظيمه، كثرة ذكره، كثرة مراقبته، طول النظر في كونه لنعرف قدره وكيف دبر الكون من حولنا. فمع طول النظر في القرآن وطول النظر في الأكوان ينمو وتنمو المعارف في قلب الإنسان بالواحد ديان. فإذا ما عرف فليجاهد نفسه، فإنها الخطوة الثانية ليجاهدها على فعل ما يرضيه وترك محقرات الذنوب، بل ترك جميع الذنوب. وهذا هو الأمر الثالث. فالأمر الأول المعرفة، والأمر الثاني المجاهدة، والأمر الثالث ترك المعاصي والذنوب، والأمر الرابع فعل ما أوجب الله علينا فعله مراقبة لحق الله قبل أن يكون همنا الفعل ذاته. فلنصلي لله طلبا لأداء حقه علينا، لا عادة نؤديها كما هو حال الكثير اليوم منا. فلو أننا أديناها على أنها حقا لله، فكيف لا نتقن في العطاء لله حقه كما اتقى علينا في العطاء نعمه فاسبغها علينا ظاهرة وباطنة. فانظر اخ الاسلام الى نعم الله وافعالك لتجعل بين هذين الامرين موازنة تحملك على الحياء من الله. ايستحق من انعم عليك هذه النعم ان تواجهه بتلك المعاصي والنقم؟ اخوة الايمان، فمتى نستحي ومتى نتوب ومتى نفيق؟ لو اننا استحيينا لغير الله من حال الامة، لو اننا استحيينا لاستحي الله ان يعذبنا. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يستحي ان يرد يدا عبده اللاتي رفعتا له خائبتين. ويقول: ان الله تعالى لا يستحي ان يعذب رجلا شاب شيبة في الاسلام، اي على الدين والطاعة. يستحي حياء كرم، حياء جود، حياء عطاء للعباد بلا حدود. اخوة الايمان، واخر معالم طريق المحبة. فبعد معرفة الله ومجاهدة النفس وترك المعاصي واداء حقوق الرب، يجب ألا نشكو الله لغيره، يجب ألا نشكو الله إن قدر لنا ما نكره ألا نشكوه لغيره، فهذا من الحياء. ورحم الله أحد شيوخي، أسأل الله تعالى أن يتغمده ورحمته، والله تلقنت منه درسا عمليا حين اشتدت آلامه وأنا أسير معه، واشتد واعتصره الألم اعتصارا شديدا، فأخذته على صدري وإذا بالرجل يبكي بكاء مريرا، فقلت ما حملك على البكاء؟ قال تأوهي. قلت أي تأوه؟ قال أي عندما تألم. فقلت أي فيك ألم؟ أبحث لك عن طبيب؟ قال لا والله، وإنما أبكي لقلة صبري، كيف أتأوه أمامك ومن أنت وماذا تصنع لي وماذا تصنع لي، فكيف أشكو الله لغير الله؟ عد التأوه أمامي شكوى شكوى، وكيف أشكو الله لغير الله؟ عدها جريمة عدها جريمة. فأين الحياء اليوم فينا؟ أسأل الله تعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه من موائد. اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الحياء حق الحياء، اللهم احفظ علينا عقولنا وقل ورؤوسنا وما حوت، واحفظ علينا بطون ورؤوسنا وما وعت، واحفظ علينا بطوننا وما حوت، اللهم احفظ علينا فروجنا، اللهم حصن فروجنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا قد سترت بين يديك، هممنا ضعفت وعزائمنا فترت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وذنوبنا على قلوبنا رالت، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، أيقنا أيقنا أن لا دواء لقلوبنا إلا دواءك، عجزنا وعجز الأطباء عن أن نجد عند أحدهم لداء قلوبنا دواء، يا رب داو قلوبنا بدوائك، فلا دواء لها إلا دواءك، اشفها بشفائك، فلا شفاء لها إلا من عندك، اغننا بفضلك عمن سواك، يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن قلوبنا ما ران عليها من آثار ذنوبنا، ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، يا من بسطت الأرض على ماء جلد، اللهم ابسط السكينة على قلوبنا، انزل السكينة في جذع قلوبنا، انزل الإيمان في جذع قلوبنا، حبب إلينا الإيمان والقرآن، زينه في قلوبنا يا رحمن، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر الفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا وبغض إلينا الكفر الفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلمة، لا تطردنا بذنوبنا عن رحمتك، لا تطردنا بذنوبنا عن رحمتك، تركنا بيوتنا لبيتك، توجهنا إليك، أنخنا رحالنا على أعتابك، جلسنا هذه الساعة في بيتك، وقفنا ربنا على بابك، توجهنا إليك، لا باب لنا إلا بابك، لا باب لنا إلا بابك، لا رب لنا غيرك، إن تركتنا لقلة حيائنا أو حرمتنا من رحمتك لقسارة قلوبنا، فمن سواك يرحمنا؟ إن لم تغفر لنا ذنوبنا فمن سواك يغفرها لنا؟ إن لم تعفو عنا وأنت العفو الكريم فمن سواك يعفو عنا؟ إن لم تجرنا من عذابك فمن يجير من العذاب سواك؟ يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجير المستجيرين، توجهنا إليك، توجهنا إليك، نبوء لك بنعمك علينا التي أسبغتها، ونبوء لك بمعاصينا التي أحصيتها وسجلتها، فاغفرها لنا بعفوك، فاغفرها لنا بإحسانك، فاغفرها لنا بجودك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أجلنا من نارك بعفوك، فلقاؤك حق، والموت حق، وساعة الرحيل حق، وساعة العرض عليك حق، وجنتك حق، ونارك حق، وإن لم تجرنا من نارك ألا مجير سواك أجرنا من نارك بعفوك. رب لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. يا رب أسكننا جنتك بإحسانك، أرزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بواسع جودك وإكرامك. اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم اجعل خير أعمالنا خاتيمة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ارزقنا الانتقام ممن آذانا بالطعن في دينك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة قرآنك ممن أهانه، واجعلنا أهلا لنصرة نبيك ممن آذاه في قبره. اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، استخدمنا فيما يرضيك عنا، يسر لنا طريق نصرة دينك، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. وكل أمرنا من يأخذ بنواصينا لنصرة قرآنك ونبيك. وكل أمرنا من يأخذ بنواصينا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير. يا أرحم الراحمين، قيد لأمة حبيبك قائدا ربانيا يعز فيهم دينك وأهل دينك، ويذل فيهم معاصيك وأهل معاصيك. ارحمنا وأولادنا من بعدنا بردنا لدينك ردا جميلة، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلة. اجعل اللهم جمعنا جمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا من حسن استماعكم. السلام عليكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.